أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في المقدمة الثالثة، والمقدمة الثالثة هي عدم القدر المتيقن بين الأفراد في مقام التخاطب. وقلنا المطلق أو اسم الجنس أو المطلق بلحاظ تعلق الحكم فيه له فرضان. الفرض الأول حصص المطلق متكافئة، فقلنا هنا إذا كانت حصص المطلق متكافئة في ثبوت الحكم فيها، أي لا يوجد قدر متيقن، ففي هذا الفرض تتم قرينة الحكمة، تتم قرينة الحكمة ويثبت الإطلاق، وهذا لا إشكال فيه. الفرض الثاني قلنا بعض حصص المطلق أولى بالحكم، أي يوجد قدر متيقن، وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى القدر المتيقن من الخارج، أولوية من الخارج. قلنا أيضا في هذا الفرض، في هذه الصورة عفوا، الصورة الأولى من الفرض الثاني، الصورة الأولى قلنا القدر المتيقن من الخارج أي أولوية خارجية، ففي هذه الصورة تتم قرينة الحكم ويثبت الإطلاق، وهذا لا إشكال فيه أيضا كالفرض الأول لا إشكال فيه. الصورة الأولى من الفرض الثاني أيضا لا إشكال فيها. الصورة الثانية من الفرض الثاني القدر المتيقن من الخطاب أي أولوية الخطاب، فقلنا أيضا في هذه الصورة تتم قرينة الحكم ويثبت الإطلاق، لكن لا نقول هنا لا إشكال فيه، وإنما نقول وقلنا وقع النقاش والإشكال في هذا الفرض. ومما سجل من إشكالات ما صدر عن صاحب الكفاية، ما سجل من نقاش سجل من صاحب الكفاية، أي أن صاحب الكفاية اختار بأن هذه الصورة الثانية أي القدر متيقن من الخطاب أي أولوية من الخطاب تنافي الإطلاق، فلا يثبت الإطلاق، لا تتم قرينة الحكمة إذا وجد قدر متيقن من الخطاب. إذن نقول تحت عنوان صاحب الكفاية الخراساني، إذن نسجل عنوان صاحب الكفاية الخراساني ومختاره. اختار صاحب الكفاية قدس سره أن القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن من الخطاب الأولوية من الخطاب، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، أي القدر المتيقن من الخطاب ينافي الإطلاق، القدر المتيقن في مقام التخاطب ينافي الإطلاق ومقدمات الحكمة. فاختار صاحب الكفاية قدس سره أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، فلإنعقاد الإطلاق، فلكي ينعقد الإطلاق اشترط عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، أي اشترط عدم وجود حصة أولى بثبوت الحكم فيها من باقي الحصص. ومن هنا أضاف، فأضاف إلى مقدمات الحكمة، من هنا أضاف إلى مقدمات الحكمة هذه المقدمة الثالثة، والتي مفادها عدم وجود قدر متيقن بين الأفراد في مقام التخاطب. ما هو دليل صاحب الكفاية؟ ما هو دليل صاحب الكفاية؟ يقول ودليله، نسجل قلنا ودليله، مفاد الدليل، إذا كانت حصة من الحصص لها الأولوية في الثبوت أو الأولوية في ثبوت الحكم، وهي القدر المتيقن، هذه الحصة هي القدر المتيقن من ثبوت الحكم، ولثبوت الحكم ومن ثبوت الحكم، فإن ثبوت الحكم في هذه الحصة معلوم ومبين للمخاطب. لاحظ الدليل، هذه خطوات الدليل، ودليله أيضا نذكر الدليل في خطوات، الخطوة الأولى نقول واحد، أو الخطوة الأولى إذا كانت حصة من الحصص لها الأولوية في ثبوت الحكم وهي القدر المتيقن، فإن ثبوت الحكم في هذه الحصة معلوم ومبين للمخاطب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد، أي الحصة القدر المتيقن، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد أي الحصة القدر المتيقن، أي كان تمام مراد المتكلم الحصة القدر المتيقن وليس المطلق، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد وليس المطلق، تأتي الخطوة الثالثة حتى يكون لها خصوصية، وهي متفرعة على الخطوة التي سبقت. نقول الخطوة الثانية، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد أي الحصة القدر المتيقن وليس المطلق. ثالثا الخطوة الثالثة، فإن ما أتى به وذكره من اسم الجنس بين قوسين من مطلق، أي مطلق، يفي بمراده في إرادة الحصة القدر المتيقن. فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد أي الحصة القدر المتيقن وليس المطلق، فإن ما أتى به وذكره من اسم جنس مطلق، يفي بمراده في إرادة الحصة أي القدر المتيقن، لأن هذا قدر متيقن عند المتكلم وعند السامع في مقام التخاطب، هذا يعلم به وهذا يعلم به، هذا قدر متيقن، فعندما يأتي باسم الجنس المتكلم يعلم بأن هذا السامع سيكون متأكدا ومتيقنا بأن المراد أو بأن القدر متيقن مراد، بأن هذه الحصة مرادة، بأن هذه الحصة مشمولة بالحكم أو يصب عليه الحكم أو يتعلق بها الحكم. إذن الخطوة الثانية نقول، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد وليس المطلق، الخطوة الثالثة، فإن ما أتى به وذكره من اسم جنس يفي بمراده في إرادة الحصة القدر المتيقن، يفي لأن هذه القضية القدر المتيقن مسلمة عند المتكلم وعند السامع. إذن هو يريد القدر المتيقن والسامع أيضا متأكد بأن القدر المتيقن هو مشمول بالحكم، والمتكلم يريد القدر المتيقن فإن الإشكال؟ إذن هذا الكلام والإتيان باسم الجنس يفي بالغرض. إذن هذه الخطوة الرابعة، نقول رابعا فلا يلزم الخلف ونقض الغرض، أي لا يلزم مخالف، أي لا يلزم، يعني ما أتى به لا يلزم، لا يلزم ما أتى به مخالفته للظهور، أي لا يلزم ذلك مخالفته للظهور الحالي السياقي للمتكلم من كونه في مقام البيان، أي بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. هذا الكلام، الكلام نفس الكلام مع القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون وافيا في بيان تمام المراد والمرام. الخطوة الخامسة، نقول فإذا كان مقصوده ومراده المقيد أي الحصة فكلامه يبين مراده ومقصوده، الكلام يبين، قلنا مع الاعتماد على القدر المتيقن، فكلامه يبين مراده ومقصوده وعليه لا تتم قرينة الحكمة، فلا ينعقد الإطلاق. هذه الخطوة السادسة، النتيجة سادسا، وعليه لا تتم قرينة الحكمة فلا ينعقد الإطلاق. إذن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر ويمنع من الدلالة على الإطلاق، فلا ينعقد الإطلاق. إذن قلنا في الخطوة السادسة وعليه لا تتم قرينة الحكمة فلا ينعقد الإطلاق، إذن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر ويمنع من الدلالة على الإطلاق فلا ينعقد الإطلاق. واضح؟ يعني يقول استعمل اسم الجنس ويوجد في مقام التخاطب يوجد قدر متيقن، فاستعمال هذا اسم الجنس واستعمال هذا المطلق مع القدر المتيقن، ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا نتيقن السامع والمتكلم، لنقول السامع الآن يفهم ويتيقن بأن هذا القدر المتيقن هو متعلق الحكم وهو يتعلق به الحكم. ومن هنا يأتي الكلام والاستفهام والتدقيق بأن المتكلم إذا أراد هذه الحصة واستعمل اسم الجنس واعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب فقد أتى بالكلام الذي يدل على تمام المراد، يدل على تمام المرام، أي هو بين تمام مراده ومرامه بكلامه، وهذا أيضا ما فهمه السامع. واضح هذا البيان؟ بعد هذا البيان نعيد هذه الخطوات، نقول ودليل صاحب الكفاية الخراساني ودليله في خطوات. الخطوة الأولى، إذا كانت حصة من الحصص لها الأولوية في ثبوت الحكم وهي القدر المتيقن، فإن ثبوت الحكم في هذه الحصة معلوم ومبين للمخاطب. إذن هذا معلوم ومبين للمخاطب، فإذا كان تمام مراد المتكلم هو المقيد أي الحصة القدر المتيقن وليس المطلق. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، فإن ما أتى به وذكره من اسم جنس مطلق يفي بمراده ويفي بمراده في إرادة الحصة القدر المتيقن. الخطوة الرابعة، فلا يلزم الخلف ونقض الغرض، أي لا يلزم مخالفة، أي لا يلزم ذلك مخالفته للظهور الحالي السياقي للمتكلم من كونه في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه، بل هو بين تمام المراد وتمام المرام بكلامه، هو يريد القدر المتيقن والسامع فهم القدر المتيقن. الخطوة الخامسة، فإذا كان مقصوده ومراده المقيد أي الحصة فكلامه يبين مراده ومقصوده وعليه، هذه الخطوة السادسة، لا تتم قرينة الحكمة فلا ينعقد الإطلاق. إذن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر ويمنع من الدلالة على الإطلاق فلا ينعقد الإطلاق. بعبارة أخرى أوضح، لهذا البرهان. سجل هذه العبارة، أنا لم أسجل هذه العبارة. بعبارة أخرى نقول بأننا في هذا المورد، في مورد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، أتيقن بأن هذه الحصة وهذه الأفراد هي متعلق الحكم، وأعلم بأن الحكم قد تعلق بهذه الحصة، والحكم منصب على هذه الحصة. إذن أنا أعلم بتعلق الحكم بهذه الحصة، وأشك بتعلق الحكم في باقي الحصص. أي أعلم وأتيقن بالأقل وهو هذه الحصة، وأشك بالأكثر في باقي الحصص. فيثبت عندي الأقل وهو القدر المتيقن، والأكثر نشك في حجيته، نشك في تعلق الحكم به، فلا تثبت الحجية له. هذه بعبارة تقريبية. سجل هذه العبارة، أنا لم أسجل هذه العبارة. واضح المسألة؟ هذه العبارة التقريبية، قلنا بعبارة تقريبية أن الحصة أو القدر المتيقن أعلم وأتيقن تعلق الحكم به، وأشك في تعلق الحكم بباقي الحصص وباقي الأفراد. أي أعلم وأتيقن بتعلق الحكم بالأقل وهو القدر المتيقن، وأشك في الزائد، أي أشك في الزائد، أي أشك في باقي الحصص وباقي الأفراد، فلا يثبت الحكم على الزائد. أي أشك بحجية الحكم في الزائد، فلا تثبت حجية الحكم، فلا تثبت حجيته، أو لا يثبت تعلق الحكم بها، ولا مشاحة. في الاصطلاح نحن استعملنا هذه العبارة للتقريب. واضح المسألة؟ هذا إلى هذا الكلام انتهى دليل الخراساني. يرد عليه، قلنا أعطينا عنوان دليله في خطوات، هنا يرد عليه. ما ذكر في الظهور الحال السياقي من بيان تمام المراد، هل يقصد به المصاديق والتطبيقات لموضوع الحكم؟ أو أن المراد بيان تمامه هو المفهوم، هو المفهوم وليس المصداق والتطبيق الخارجي؟ هل هذا هو المراد أو هذا هو المراد؟ هل هذا الذي يراد أن نبين، أو أن الذي يريد أن نبينه في الكلام ومن خلال الكلام وبالكلام، هذا أو هذا؟ لاحظ، بتعبير آخر، هل يقصد بالمراد والمرام الذي نريد أن نبينه في مرحلة الجعل أي المفاهيم، أو المجعول أي المصاديق والتطبيقات الخارجية؟ واضح؟ فإذا كان المراد هو عالم المجعول المصادق والتطبيقات الخارجية، ممكن أن نقول بأن كلام الخراساني تام، يعني كحكم أولي أو نقبل به، قابل للتصديق ونحوها من العبارات. لكن إذا كان الكلام والمراد هو عالم الجعل والمفاهيم فلا يتم كلام الخراساني. لاحظ بعبارة تقريبية، عندما ننظر إلى عالم المجعول، عالم التطبيق والمصداق الخارجي، لاحظ فعندي قدر متيقن وأشك بالزائد، أشك في الزائد، أعلم بهذا وأشك بذاك، فقلنا لا تثبت حجية الزائد، لا يثبت الحكم على الزائد. إذن المقيد في عالم المجعول هو الأقل والمطلق هو الأكثر، يثبت الأقل وأشك بالزائد فلا يثبت الزائد. لكن كما قلنا وذكرنا سابقا في عالم المفاهيم المسألة والقضية والنسبة على العكس، فإن المطلق في عالم المفاهيم هو الأقل والمقيد هو الأكثر. لاحظ المطلق هو الأقل والمقيد هو الأكثر، لأن المطلق يشمل الماهية والمقيد يشمل جزئين، الماهية والقيد أو التقييد، فالمقيد هو الأكثر. فإذا قلنا فنقول عكس ما قلنا هناك، نقول يثبت المطلق وليس المقيد، لأن المطلق هو الأقل والمقيد هو الأكثر فيثبت الأقل. قلنا أيضا هذه بعبارة تقريبية. إذن نقرأ الرد، نقول يرد عليه ما ذكر في الظهور الحال السياقي من بيان تمام المراد، لا يقصد منه بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج، في الخارج لاحظ، لا يقصد منه بيان تمام ما هو مقصود بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج، لا يقصد منه بيان مصادق موضوع الحكم، أي لا يقصد منه مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي، بل يقصد منه بيان تمام موضوع الحكم وقيوده في مرحلة الجعل. فموضوع الحكم وقيوده في مرحلة الجعل هو مدلول الخطاب. إذن مدلول الخطاب في مرحلة الجعل وليس في مرحلة المجعول، في عالم الجعل وليس في عالم المجعول، في مرحلة وفي عالم المفاهيم وليس في مرحلة وعالم المصادق والتطبيقات الخارجية. نقول وفي مورد بحثنا فالفرق واضح بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، وذلك لاحظ ستكون هنا الإشارة إلى من الأكثر ومن الأقل، من الأعم ومن الأخص، وذلك لأنه أليف مرحلة الجعل، باء مرحلة المجعول. فنقول أليف مرحلة الجعل، لا زال الكلام في الرد على دليل الخراساني، أليف مرحلة الجعل، بلحاظ مرحلة الجعل فإن النسبة بين المقيد والمطلق، أو النسبة بين التقييد والإطلاق، فإن النسبة بين المقيد والمطلق بين قوسين التقييد والإطلاق، أي بين التقييد والإطلاق، هي نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق. فالمقيد أو التقييد، لاحظ في مرحلة الجعل المقيد أو التقييد هو الأقل أو الأكثر، تقول المقيد هو الأكثر لأنه عبارة عن ماهية وقيد أو تقييد، أو المقيد هو عبارة عن مطلق وقيد أو تقييد، أو القيد أو المقيد هو عبارة عن إطلاق وتقييد، واضح؟ فالمقيد هو الأكثر، هو الأعم، والمطلق هو الأخص، هو الأقل. إذن نقول أليف مرحلة الجعل، بلحاظ مرحلة الجعل، فإن النسبة بين المقيد والمطلق، أي بين التقييد والإطلاق، هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فالمقيد أو التقييد هو الأكثر والأزيد والأعم مطلقا من المطلق أو الإطلاق، أي المقيد أو التقييد أعم من المطلق والإطلاق. فالمقيد أو التقييد يساوي، بعبارة رياضية، يساوي المطلق بين قوسين الإطلاق زائد التقييد أو القيد. فالمقيد يساوي المطلق زائد التقييد، أو نقول التقييد يساوي الإطلاق زائد القيد. إذن فالمقيد أو التقييد هو الأكثر، هو الأزيد، هو الأعم مطلقا. هذا أين؟ في مرحلة الجعل. باء مرحلة المجعول. بلحاظ مرحلة المجعول، مرحلة التطبيق الخارجي، فإن النسبة أيضا هي العموم، والخصوص المطلق. إذن باء مرحلة المجعول، بلحاظ مرحلة المجعول، مرحلة التطبيق الخارجي، فإن النسبة أيضا هي العموم والخصوص المطلق. لكن الحصة أو المقيد هو الأقل والأخص من الإطلاق أو المطلق، أي الإطلاق والمطلق في مرحلة المجعول، في مرحلة التطبيق، الإطلاق والمطلق أعم من الحصة أو المقيد. فالإطلاق أو المطلق يساوي الحصة زائد باقي الحصص، يساوي المقيد زائد باقي الأفراد. لاحظ، فالإطلاق بين قوسين المطلق يساوي الحصة بين قوسين المقيد زائد باقي الحصص بين قوسين باقي الأفراد. واضح؟ إذن في مرحلة الجعل، بلحاظ مرحلة في مرحلة المجعول، بلحاظ مرحلة المجعول أي مرحلة التطبيق الخارجي، فإن النسبة أيضا هي العموم والخصوص المطلق، لكن الحصة أو المقيد هي الأقل، أو هو الأقل المقيد، والأخص هو الأقل، هي الأقل والأخص من الإطلاق أو المطلق. فالإطلاق أو المطلق يكون أعم من الحصة أو المقيد، فالإطلاق يساوي الحصة زائد باقي الحصص. هذا أين؟ في مرحلة المجعول. الآن نقول وظاهر كلام صاحب الكفاية هو بلحاظ مرحلة المجعول، مرحلة التطبيق الخارجي والمصاديق الخارجية. ومن الواضح أنه بلحاظ هذه المرحلة، فإن وجود القدر المتيقن يعني أن المقيد، وجود القدر المتيقن ماذا يعني؟ يعني أن المقيد مبين، أن المقيد معلوم، أن المقيد معلوم متيقن، والشك في الزائد فلا يثبت الزائد. إذن ومن الواضح أنه بلحاظ هذه المرحلة، فإن وجود القدر المتيقن يعني أن المقيد مبين، أي أن المقيد أو الحصة وثبوت الحكم عليه وله أو فيه مبين متيقن معلوم، أي أن المقيد مشمول، أي أن المقيد أو الحصة مشمول ومندرج تحت الحكم على كل حال. أي معلوم ومتيقن أي أن موضوع الحكم في مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي أي أن موضوع الحكم في مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي يشمل هذه الحصة أي القدر المتيقن على كل حال، إذن فالبيان إن تم فهو بهذا اللحاظ وفي هذه المرحلة أي مرحلة المجعول، أما موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده وتقييده بالقيد فهو غير مبين، أما في مرحلة الجعل فإن موضوع الحكم وأن تقييد موضوع الحكم وتقييد موضوع الحكم بالقيد فهو غير مبين. فلو كان موضوع الحكم في مرحلة الجعل مقيدا واقعا وجدا وكان هو المقصود والمراد فإن الكلام لا يبينه فهو غير مبين. لاحظ، لأن اسم الجنس يدل على المطلق في مرحلة الجعل، يدل على المطلق وللدلالة، وإذا أراد المقيد فعليه أن يأتي بالقيد أو يأتي ما يدل على القيد، لأن اسم الجنس لا يدل على القيد، يدل على المطلق فقط، يدل على الماهية فقط، لا يدل على القيد أو التقييد. فإذا أراد المقيد فهو لم يبين تمام مراده لأنه أتى فقط باسم الجنس. فإن الكلام لا يبينه فهو غير مبين، فإرادته في هذه الحال يكون خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه، حيث أن كلامه لا يبين تمام مراده ومرامه لأنه يريد المقيد حسب الفرض، لكنه لم يبين مرامه بل أتى باسم الجنس المطلق ولم يأتي بالقيد أو التقييد. إذن نقول يرد على صاحب الكفاية، الرد على صاحب الكفاية. إذن يرد عليه أي يرد على صاحب الكفاية، والكلام في خطوات. الخطوة الأولى ما ذكر في الظهور الحالي السياقي من بيان تمام المراد، لا يقصد منه بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج، أي لا يقصد منه مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لاحظ بعض الكلام في أصله متصل، لكن نحن نجعل هذا الجزء من الكلام في خطوة وهذا الجزء الآخر في خطوة حتى نميز الكلام ونركز عليه ونلفت الأذهان إليه. إذن نقول الخطوة الأولى ما ذكر في الظهور الحالي السياقي من بيان تمام المراد، لا يقصد منه بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج، أي لا يقصد منه مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي. الخطوة الثانية بل يقصد منه بيان تمام موضوع الحكم وقيوده في مرحلة الجعل، فموضوع الحكم وقيوده في مرحلة الجعل هو مدلول الخطاب. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة نقول وفي مورد بحثنا فالفرق واضح بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. لماذا؟ وذلك لأنه أليف لا زال الكلام في الخطوة الثالثة قلنا، وفي مورد بحثنا في الفرق واضح بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، وذلك لأنه أليف مرحلة الجعل، أليف مرحلة الجعل بلحاظ مرحلة الجعل، فإن النسبة بين المقيد والمطلق أي بين التقييد والإطلاق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فالمقيد أو التقييد هو الأكثر والأزيد والأعم مطلقا من المطلق أو الإطلاق، المقيد والتقييد أعم من المطلق والإطلاق، المقيد التقييد يساوي المطلق الإطلاق زائد التقييد أو القيد، هذا أليف. باء مرحلة المجعول، نقول بلحاظ مرحلة المجعول أي مرحلة التطبيق الخارجي فإن النسبة أيضا هي العموم والخصوص المطلق، لكن الحصة أو المقيد هو الأقل والأخص من الإطلاق أو المطلق، فالإطلاق أو المطلق هو الأعم من الحصة والمقيد، فالإطلاق والمطلق يساوي الحصة المقيد زائد باقي الحصص أو باقي الأفراد، فالإطلاق أو المطلق يساوي الحصة أو المقيد زائد باقي الحصص أو باقي الأفراد، فالإطلاق هو الأعم. وهذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة نقول وظاهر كلام صاحب الكفاية بلحاظ مرحلة المجعول أو مرحلة التطبيق الخارجي والمصادق الخارجية، هذا هو ظاهر كلام. إذن وظاهر كلام صاحب الكفاية ما هو؟ وظاهر كلام صاحب الكفاية هو بلحاظ، وظاهر كلام صاحب الكفاية هو بلحاظ مرحلة المجعول أي مرحلة التطبيق الخارجي والمصادق الخارجية، الخطوة الخامسة. ومن الواضح أنه بلحاظ هذه المرحلة أي مرحلة المجعول فإن وجود القدر المتيقن يعني أن المقيد مبين، أي أن المقيد أو الحصة وثبوت الحكم عليه مبين، أي أن المقيد أو الحصة مشمول ومندرج تحت الحكم على كل حال، أي معلوم ومتيقن. أي أن موضوع الحكم في مرحلة المجعول والتطبيق الخارجي يشمل هذه الحصة، أي يشمل القدر المتيقن على كل حال. هذه الخطوة الخامسة. الخطوة السادسة نقول إذن فالبيان إن تم، أي دليل صاحب الكفاية إن تم وبيان دليل صاحب الكفاية إن تم، فهو بهذا اللحاظ الذي بيناه قبل قليل في الخطوات السابقة، وفي هذه المرحلة أي في مرحلة المجعول. إذن الخطوة السادسة قلنا إذن فالبيان إن تم فهو بهذا اللحاظ وفي هذه المرحلة مرحلة المجعول. الخطوة السابعة. أما موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده وتقيده بالقيد فهو غير مبين، أما موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده بالقيد فهو غير مبين، أما موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده وتقييده بالقيد فهو غير مبين. فلو كان لاحظ أما موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده وتقييده بالحكم فهو غير مبين. هذه الخطوة السابعة. الخطوة الثامنة متفرعة على ما سبق. فلو كان لاحظ موضوع في الخطوة السابعة قلنا موضوع الحكم في مرحلة الجعل فإن تقييده وتقييده بالقيد فهو غير مبين. إذن التقييد والتقييد غير مبين. هنا نقول في الخطوة الثامنة فلو كان موضوع الحكم في مرحلة الجعل مقيدا واقعا وجدا، كان يريد المقيد، يريد التقييد، يريد القيد واقعا وجدا، وكان هو المقصود والمراد، فإن الكلام لا يبينه، فإن الكلام لا يبين، لأن الكلام حسب الفرض أتى باسم الجنس فقط، واسم الجنس لا يدل على القيد والتقييد، فهو إن دل يدل فقط على الماهية، أو إن دل فهو يدل على الإطلاق، أو ممكن أن يدل على الإطلاق، لكن لا يدل على القيد والتقييد، إذن لا يدل على المقيد، إذن هو لم يبين. واضح المسألة. الخطوة الثامنة نقول فلو كان موضوع الحكم في مرحلة الجعل مقيدا واقعا وجدا، وكان هو المقصود والمراد، فإن الكلام لا يبينه فهو غير مبين. واضح المسألة. هذه الخطوة الثامنة. نعيد الخطوة الثامنة. نقول فلو كان موضوع الحكم في مرحلة الجعل مقيدا واقعا وجدا، وكان هو المقصود والمراد، فإن الكلام لا يبينه فهو غير مبين. الخطوة التاسعة أيضا متفرع على ما سبق. فإرادته أي إرادة المقيد فإرادته في هذه الحالة يكون خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه، حيث أن كلامه لا يبين تمام مراده ومرامه. لماذا؟ لأنه يريد المقيد حسب الفرض، لكنه لم يبين مرامه، بل أتى باسم الجنس المطلق ولم يأتي بالقيد أو التقييد. إذن نجعل هذه الخطوة العاشرة حتى يكون لها خصوصية وتمييز من حيث. إذن نقول الخطوة التاسعة فإرادته أي إرادة المقيد في هذه الحال يكون خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده ومرامه بكلامه. هذه الخطوة التاسعة. الخطوة العاشرة نقول حيث أن كلامه لا يبين تمام مراده ومرامه، لأنه يريد المقيد حسب الفرض، لكنه لم يبين مرامه، بل أتى باسم الجنس أي المطلق ولم يأتي بالقيد أو التقييد. هذه الخطوة العاشرة. وبعبارة أخرى وبعبارة هذه عبارة نذكر هذه العبارة بصيغة أخرى بعبارة أخرى إن ملاك الدلالة مقدمات الحكمة، ملاك دلالة مقدمات الحكمة، جوهر الدلالة الإطلاقية، حقيقة دلالة مقدمات الحكمة، حقيقة الدلالة الإطلاقية قائم على أي شيء؟ قائم على أساس أن اسم الجنس وحده لا يفي بالدلالة على إرادة المقيد. ملاك دلالة مقدمات الحكمة، جوهر الدلالة الإطلاقية، حقيقة الدلالة الإطلاقية، حقيقة دلالة مقدمات الحكمة، قائم على أي شيء؟ قائم على أي أساس؟ قائم على أساس أن اسم الجنس وحده لا يفي بالدلالة على إرادة المقيد، وإنما اسم الجنس وحده يفي بالدلالة على إرادة الإطلاق وليس المقيد. لماذا؟ قلنا وذلك لأن المقيد مركب، لأن المقيد مركب من الطبيعة الجامعة مع زيادة التقييد، أي المقيد يساوي الطبيعة زائد التقييد يساوي الماهية زائد التقييد، كما أشرنا إلى هذا الأمر. المقيد يساوي المطلق زائد التقييد، يساوي الإطلاق زائد القيد أو التقييد. واضحة هذه العبارة؟ إذن نقول وبعبارة، إذن لنجعل هذه العبارة أيضا الخطوة الحادية عشرة. الخطوة الحادية عشرة، الخطوة أو الخطوة 11، نقول وبعبارة الخطوة الحادية عشرة وبعبارة أن ملاك دلالة مقدمات الحكمة وجوهر الدلالة الإطلاقية وحقيقة الدلالة الإطلاقية وحقيقتها قائم على أساس، على أساس أن اسم الجنس وحده لا يفي بالدلالة على إرادة المقيد، وإنما اسم الجنس يفي بالدلالة على إرادة الإطلاق وليس المقيد، وذلك لأن المقيد مركب، لأن المقيد مركب من الطبيعة الجامعة مع زيادة التقييد، بين قوسين المقيد يساوي الطبيعة زائد التقييد. إفادة المقيد بحاجة إلى مزيد بيان، ولا يكفي اسم الجنس وحده في إفادة المقيد، وكما بينا سابقا بأن هذا بلحاظ مرحلة الجعل، حيث يكون التقييد أو المقيد أزيد وأكثر وأعم من الإطلاق أو المطلق. المتحصل، إذن ما هو المتحصل من هذا الكلام؟ ذكرنا المقدمة الثالثة، ذكرنا المقدمة الثالثة وهي عدم القدر المتيقن بين الأفراد في مقام التخاطب، وقلنا فيها فروض، وبينا أنه في جميع الفروض والصور فإن قرينة الحكمة تتم ويثبت الإطلاق، لكن في الصورة الثانية من الفرض الثاني قلنا يوجد إشكال، يوجد من يناقش، يوجد من يقول بأنه لا تتم قرينة الحكمة ولا يثبت الإطلاق، ومن القائلين صاحب الكفاية، فاختار صاحب الكفاية أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، فلابد من المقدمة الثالثة، أي عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، لابد من هذه المقدمة حتى تتم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق. أما مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا تتم قرينة الحكمة ولا يثبت الإطلاق، هذا ما ذكره صاحب الكفاية، وذكر الدليل ونحن رددنا على الدليل. واضح المسألة؟ إذن المتحصل من هذا أن المقدمة الثالثة غير تامة، المقدمة الثالثة غير تامة، أي المقدمة الثالثة لا علاقة لها في تمامية مقدمات الحكمة وفي ثبوت الإطلاق، أي لا يشترط في تمامية مقدمات الحكمة وثبوت الإطلاق، لا يشترط فيه المقدمة الثالثة، لا يشترط فيه عدم القدر المتيقن. إذن نقول المتحصل أن المقدمة الثالثة غير تامة وليست من مقدمات الحكمة، أي لا يشترط في الإطلاق عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، أي أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بإنعقاد الإطلاق ولا يضر في إنعقاد الإطلاق أو لا يضر بإنعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. قلنا أي أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بإنعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. إذن فالقدر المتيقن من الخارج أو القدر المتيقن من الخطاب لا يضر بتمامية مقدمات الحكمة وتمامية الإطلاق وانعقاده وجريانه، لا يؤثر عليه. إذن المقدمة الثالثة غير تامة والمقدمة الأولى والثانية تامة. بعد أن وجهنا المقدمة الأولى وجهنا المقدمة الثانية حسب ما بينا خلال البحث، واضح؟ إذن نقول المتحصل أن المقدمة الثالثة غير تامة وليست من مقدمات الحكمة، أي لا يشترط في الإطلاق عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، أي أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. إذن فالقدر المتيقن من الخارج أو من الخطاب لا يضر بتمامية مقدمات الحكمة ولا يضر بتمامية الإطلاق وانعقاد الإطلاق وجريانه. ويأتي الكلام في تنبيهات. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.